تبني مسؤولية أي عمل تقوم به كما حدث في عملية الوعد الصادق. استنكر طهران العدوان الجوي الأمريكي البريطاني على اليمن واعتبرته انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن هذا العدوان يأتي دعما للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى مسؤولية المنظمة الأممية ومجلس الأمن في مواجهة تهديدات السلم والأمن الدوليين. إلى ذلك دان الأمين العام للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية علي أكبر ولايتي الاعتداءات العسكرية على اليمن، مشددا على أن الشعب اليمني يقف في الخطوط الأمامية لمواجهة الاستكبار والصهيونية وأن المعتدين سيهزمون كما في الماضي. وحول ردود الأفعال المنددة بالعدوان على اليمن نستمع للتقرير التالي.
أثار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن عاصفة من ردود الأفعال المنددة، فمن الجمهورية الإسلامية في إيران اعتبر مستشار قائد الثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن العدوان على اليمن أظهر طبيعة أمريكا العدوانية والمتغطرسة ومحكوم عليه بالفشل، لافتا إلى أن أمريكا ستهزم والنصر حليف اليمن. بدوره ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بالعدوان على اليمن، ووصف بقائي الاعتداءات التي أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين بالانتهاك السافر للقوانين والمواثيق الدولية، مشددا على أن العدوان الثنائي الأمريكي والبريطاني على اليمن يأتي دعما للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في غزة. وفي لبنان اعتبر حزب الله في بيان أن هذا العدوان يأتي في محاولة يائسة لثني الشعب اليمني الأبي عن مواصلة مساندته البطولية للشعب الفلسطيني واستمرار ضغطه لرفع الحصار الجائر عن غزة. وأضاف البيان أن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية في اليمن يكشف مجددا عن الوجه الحقيقي والقبيح للإدارة الأمريكية التي تمارس الإرهاب والبلطجة بحق الشعوب المناهضة لسياستها الاستكبارية في المنطقة والعالم. وفي ردود الأفعال أيضا اعتبرت حركة حماس أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وأعربت حركة حماس عن تضامنها الكامل مع اليمن وشعبه مثمنة خطواتهم الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. بدورها اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن العدوان الحاقد يأتي في سياق حماية الكيان الصهيوني والاعتداء على كل ما يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الوحشية. من جهتها رأت جمعية الأخوة الفلسطينية اليمنية أن العدوان على اليمن يأتي من أجل حماية الكيان الإسرائيلي الذي يعيش مأزقه التاريخي والوجودي، وثمنت الجمعية خطوات اليمن الداعمة للشعب الفلسطيني ومقاومته بغزة بمواجهة حرب الإبادة الجماعية. وفي روسيا قالت وزارة الخارجية إن الوزير سيرجي لافروف حث الولايات المتحدة على وقف الضربات التي تنفذها ضد اليمن، وذلك خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو. وشدد لافروف على الحاجة إلى وقف فوري لاستخدام القوة وأهمية مشاركة كل الأطراف في حوار سياسي من أجل التوصل إلى حل يمنع المزيد من إراقة الدماء، حسب ما ذكر بيان للخارجية الروسية.
شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك الحوثي على مواجهة تصعيد العدوان الأمريكي البريطاني بالتصعيد، والشعب اليمني سيتحرك بشكل واسع. وأكد الحوثي أن تنفيذ أمريكا لعدوانها لن يؤثر على موقف صنعاء من فلسطين، وأن الحل الوحيد هو فك الحصار عن قطاع غزة، مضيفا أن البوارج والحاملات الطائرات الأمريكية ستكون مستهدفة ومشمولة أيضا بقرار حظر الملاحة على سفن الاحتلال. هذا وأشار قائد حركة أنصار الله اليمنية لمسؤولية الأمة تجاه سكان القطاع، وليس هناك أي موقف يمنع حجب المساعدات عنهم. من جهة أخرى، نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت حامة الطائرات الأمريكية هاري ترومان والقطع الحربية التابعة لها شمالية البحر الأحمر. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أوضح أن القوات الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية اشتركت بالعملية، مشيرا إلى استخدام نحو 20 صاروخا وطائرة مسيرة فيها. سريع شدد على مواصلة استهداف القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي ردا على العدوان، لافتا إلى استمرار الحصار البحري على الاحتلال حتى إدخال المساعدات إلى غزة، وكان صنعاء ومحافظات أخرى تعرضت إلى عدوان أمريكي بريطاني أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات المدنيين. صرح مصدر بحركة حماس لوكالة الصحافة الفرنسية أن وفدهم غادر إلى الدوحة لمواصلة المباحثات حول اتفاق غزة، وأكد المصدر إجراء مباحثات مثمرة مع الجانب المصري بخصوص الاتفاق، مضيفا أن الحركة طلبت من الوسطاء إلزام الاحتلال بتنفيذ البروتوكول الإنساني والبدء بمفاوضات المرحلة الثانية. وكان نتنياهو وجه فريق التفاوض بالاستعداد لاستئناف المحادثات وفقا لرد الوسطاء على مقترح المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف الذي تضمن الإفراج عن 11 أسيرا إسرائيليا ونصف القتلى المتبقين. ومن جهتها أعلنت حماس موافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي أمريكي وأربعة جثامين لمزدوجي الجنسية. وصف مسؤولون وخبراء في الشأن الإسرائيلي تصريحات وزير حرب الاحتلال الأسبق موشيه يعلون بأنها مجرد جزء بسيط من الصراع الدائر في الكيان بين بنيامين نتنياهو ورجال أمن سابقين وحاليين. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
لم تكن هذه المرة الأولى التي يخرج فيها موشيه يعلون وزير الحرب السابق ورئيس هيئة الأركان الأسبق عن صمته ليهاجم فكرة العودة إلى الحرب، بل وليهاجم حكومة الخراب كما يصفها المعارضون. فخلال الحرب على قطاع غزة فاجأ الرجل الجمهور الإسرائيلي عندما وصف ما يقوم به الجيش الإسرائيلي في القطاع بالتطهير العرقي. يعلون الذي كان يشغل مناصب عسكرية رفيعة يدرك أن الحرب لم تعد لحماية الكيان بل لتحقيق مصالح اليمين المتطرف.
رغم أنه ينتمي لمعسكر اليمين ورغم أنه هو من قادة الجيش الكبار جنرال ورئيس أركان ووزير دفاع، إلا أنه وصل إلى مرحلة لم يعد يستسيغ أو يقبل أو يجد طريقة للدفاع عن السلوك الذي تقوم به حكومة اليمين.
الخلاف بين نتنياهو وقادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحول في الأسابيع الأخيرة إلى صراع من أجل البقاء، فنتنياهو الذي أطاح بغالبية قادة الأمن الذين خالفوه يحاول اليوم التخلص من الشخصية الأهم رئيس جهاز الشباك رونين بار، لكن الأخير يتحصن بالمستشارة القضائية التي يسعى نتنياهو أيضا للإطاحة بها. أما جوهر الخلاف فيكمن في إدراك القادة الأمنيين أن إعاقة التفاوض والتلويح بالعودة إلى الحرب هما الورقتان اللتان يتمسك بهما نتنياهو للحفاظ على ذاته وعلى تماسك معسكره اليميني وليس لمصلحة الكيان العلي. في السابق كان صوت القادة الأمنيين يعلو على صوت السياسيين في تل أبيب، فهل انتهت هذه المعادلة وأصبح القرار اليوم بيد السياسيين وحدهم؟
استشهد مدني أثر استهداف مسيرة إسرائيلية بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة، وأشارت مصادر محلية إلى ارتقاء شهيدة متأثرة بإصابتها بعد قصف الاحتلال منزلها بمخيم النصيرات وسط القطاع، مضيفة أن دبابات الاحتلال قصفت بلدتي عبسان الكبيرة والجديدة بخان يونس جنوبي القطاع. من جهتها أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول نحو 30 شهيدا وعشرات الإصابات إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، وأكدت الوزارة أن نصف الشهداء انتشلوا من تحت الأنقاض، فيما ارتقى البقية باعتداءات جديدة، لافتة إلى تخطي حصيلة الكلية للشهداء عتبة 48,570. حذرت بلدية غزة من أزمة مياه حادة في القطاع نتيجة استمرار كيان الاحتلال بإغلاق المعابر ومنع إدخال الوقود وتهديده بوقف خط المياه الرئيسي. بلدية القطاع أوضحت أن خط ميركروت يغذي بنحو 70% من غزة، مبينة أن توقفه عن العمل سيهدد الحياة الإنسانية في المدينة وسيؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض. ويعتبر ميكروت مصدرا لتغذية قطاع غزة بالمياه، وهو قاطع لسيطرة الاحتلال بشكل كامل، ما يجعله أداة ضغط على القطاع. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بفشل قواته في صد هجوم كتاب القسام على مستوطنة الغلاف عام 2023، وأقر رئيس الأركان السابق بجيش الكيان هيرتسي هاليفي ببراعة حماس على الخدعة عبر التظاهرات عند الجدار الحدودي لأهداف ومطالب إنسانية، مشيرا إلى استخدام حماس هذه الأساليب للتمويه والتحضير إلى الهجوم. وبحسب صحيفة معاريف العبرية، فإن اعترافات هاليفي سربت من اجتماعه الأخير مع قيادة المنطقة الجنوبية والمستوطنين في نير عوز. استشهد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال أثناء ملاحقة عمال قرب الجدار الفاصل في بلدة الرام بالقدس المحتلة، هذا واقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بجولات استفزازية في باحاته مع أداء طقوس تلمودية. إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال فلسطينيين اثنين من الداخل المحتل بزعم تخطيطهما لتنفيذ إطلاق نار في القدس الشرقية. وفي الخليل بالضفة الغربية، أصيب فلسطيني إثر اعتداء مستوطنين على البلدة القديمة، فيما أصيب آخر برصاص جنود الكيان بعد اقتحامهم بلدة سعير. يمعن الاحتلال الإسرائيلي في خروقات القرار 1701 في لبنان، ويعمل إضافة لاحتلاله 5 نقاط في جنوب لبنان على توسيع رقعة تمدده، ويغلق طرقات تربط بين قرى الحافة الأمامية على الحدود مع فلسطين المحتلة. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
أنا أتواجد قبالة مستعمرة لمطلي التي تشرف على بلدة كفر كلا المحررة. هذا هو الجدار الفاصل الذي نراه، والذي يفصل بين الأراضي اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة. الاحتلال الإسرائيلي أبقى بعد انسحابه في 18 من شباط فبراير الماضي على 5 نقاط استراتيجية محتلة.
اليوم القرار واضح، وجود الإسرائيلي بالنقاط الخمس هو اعتداء موصوف على الأراضي اللبنانية، خرق للسيادة، مرفوض بكل المعايير من قبلنا.
كما نرى تلة الحمامس التي أبقى عليها الاحتلال وشيد قاعدة عسكرية كبيرة.
نحن بدنا بلدنا وأرضنا وكرامتنا، وهيدي لا مساومة عليها، خاصة انه دمها كان كتير غالي، لا يجوز ابدا المساومة عليها ولا اي شكل.
ونحن نوثق النقاط الخمس. ايضا اعتداء جديد يحصل بين بلدتي كفر كلا وبرج الملوك. هذه البلدة ايضا التي قدمت ثلة كبيرة من الشهداء، والتي صمدت حتى الرمق الاخير. هذه المناطق التي لا تزال تدلل على كم صمود هؤلاء الناس وتمسك صمود هؤلاء الناس، رغم ما قيل مؤخرا عبر وزير الدفاع الإسرائيلي الذي صرح بأن هذه النقاط الخمس سيبقى متواجدا فيها. ولكن لكل مقام مقال، والأيام تثبت هناك إرادة حقيقية تتمثل بشعب صامد وجيش سيادي حر وطني، ومقاومة تبذل ما لديها من أجل هذه الأرض.
طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع بتنفيذ محاكمات عاجلة بحق المتورطين بمجازر ارتكبت في بلدات الساحل السوري، وانتقد المرصد إحالة القضية إلى لجنة حكومية لتقصي الحقائق شكلها الشرع، مضيفة أن بعض أعضائها شاركوا في تبرير انتهاكات سابقة ضد مدنيين في منطقة عفرين، كما حذر من إهمال محاسبة الجنات، معتبرا ذلك خطوة ستشجع على ارتكاب المزيد من المذابح. وأخيرا، بحث وزراء الخارجية الأمريكي والروسي الخطوات التالية بشأن التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الكرة في ملعب روسيا، معتبرا حضورها إلى طاولة المفاوضات مسألة وقت. ومن جهته اعتبر الرئيس الأوكراني أن الروس يسعون لتحسين وضعهم ميدانيا قبل وقف إطلاق النار. المزيد في سياق هذا التقرير.
تطورات دبلوماسية متسارعة تشهدها الساحة الدولية بشأن الحرب في أوكرانيا، حيث تجري الولايات المتحدة وروسيا مباحثات مكثفة للوصول إلى تسوية. في أحدث خطوة، بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والروسي سيرجي لافروف الخطوات التالية لإنهاء النزاع، وتطرقا إلى الجوانب الملموسة لمتابعة محادثات جدة، واتفقا على مواصلة العمل نحو استعادة التواصل بين الولايات المتحدة وروسيا، وذلك خلال اتصال هاتفي جاء بعد ساعات من اتفاق حلفاء كييف على ضرورة استمرار الضغط على موسكو. ووافقت أوكرانيا هذا الأسبوع على مقترح أمريكي لهدنة من 30 يوما في الحرب بشرط التزام روسيا بها. في المقابل، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأييده لمبدأ وقف إطلاق النار، لكنه شدد على وجود مسائل عالقة بشأن المقترح تحتاج لتشاور مع الأمريكيين. وأتى الإعلان عن الاتصال بين روبيو ولافروف بعد ساعات من تأكيد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الكرة في ملعب روسيا، وأن بوتين سيحضر إلى طاولة المفاوضات بشأن أوكرانيا عاجلا أم آجلا. وأبلغ ستارمر 26 من قادة وكبار مسؤولي الدول الحليفة لكييف أثناء مشاركتهم في محادثة افتراضية السبت أن التركيز يجب أن ينصب على تقوية أوكرانيا وترسيخ أي وقف لإطلاق النار ومواصلة الضغط على موسكو.
الرئيس الأوكراني أظهر أن بلاده هي الطرف المنادي بالسلام لأنه وافق والتزم بالهدنة غير المشروطة. بوتين هو من يحاول الإرجاء. إذا كان بوتين فعلا يريد السلام، الأمر بسيط جدا، عليه وقف هجماته ضد أوكرانيا والموافقة على وقف إطلاق النار.
ستارمر أشار أيضا إلى أن لندن ستستضيف اجتماعا لقادة عسكري الخميس لمناقشة المرحلة العملانية لخطط ضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى توحيد خطوات الحلفاء لضمان موافقة روسيا على الهدنة، وحذر من أن روسيا إذا لم تلتزم جديا بالسلام فإن الرئيس ترامب سيشدد العقوبات والرد، وهذا سيغير الدينامية بالكامل.
ختاما العناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية توعد أعداء إيران برد مدمر في حال تنفيذ تهديداتهم. قائد حركة أنصار الله يؤكد على مواجهة تصعيد العدوان الأمريكي البريطاني بالتصعيد وصواريخ ومسيرات يمنية تستهدف حمل الطائرات الأمريكية هاري ترومان بعملية نوعية. ختاما تقبل التحيات من خالد العبدالله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل حسمت المفاوضات واقع غزة لجهة وقف إطلاق النار؟ ماذا في تصعيد واشنطن اليوم تجاه اليمن؟ كيف ستنعكس تطورات المنطقة على مستقبلها؟ من غزة إلى اليمن، عدو واحد وعدوان واحد. أحبتنا الكرام، لم يفسح بنيامين نتنياهو المجال للمطبلين للتطبيع على ضفتي الحدود مع لبنان أو تمادي البعض بالأوهام، فأعلن على الملأ نوايا حكومته العدوانية المستمرة ضد لبنان، ومنها أنه لن ينسحب ولن يسحب قواته من النقاط الخمس التي تحتلها في جنوب هذا البلد. عدوانية الكيان على لبنان واكبها اليوم عدوان أمريكي بريطاني على اليمن ذهب ضحيته العشرات من النساء والأطفال، ليتأكد بذلك وبشكل واضح وجلي أن ثالوث الشر في المنطقة لن يتوانى عن شعوب عن استهداف شعوب الأمة وأحرارها، وما زال على عهده القديم موروث استعماري معبأ بالأحقاد، وكل ما في عهدته استهداف الأمة وأحرارها. استهداف للأحرار يؤكده عدوان اليوم الذي جاء بعد أيام من انتهاء المهلة التي أعلنها قائد أنصار الله السيد الحوثي لكيان العدو الصهيوني لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأن صنعاء ستبقى درع غزة وسندها ولن تتركها مهما كانت التحديات، وأن على الباغي أن تدور عليه الدوائر والعاقبة للمتقين. على المقلب الفلسطيني، العدو يواصل حصاره على غزة وعدوانيته في الضفة، فيما تتناقل وسائل الإعلام العبري والعربي الحديث عن تطورات إيجابية على خط مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار، مع الترويج لمقترح أمريكي يمدد المرحلة الأولى من الاتفاق 40 يوما. وفي مقابل المقترح الأمريكي، ارتفعت الأصوات في الكيان محذرة من مغبة استمرار العدوان في ظل إعلان رئيس الأركان السابق موشي علون عن حقيقة خسائر العدو في الحرب الأخيرة والتي لن تعلن عنها قيادة الأركان.
وطن الخلايق حسبنا والحرب هذا حربنا، غضب غضب يا شعبنا اليوم يوم الاقتحام،
يوم التدابع والكمون، يوم التدابع والهجوم
على الأعادي والخصام، على اللعام ابن اللئام،
كل حاسمة هم الحاسمة الفاصلة والخاتمة، على القيوش الظالمة تضاق من شرق وشام،
كل السرايا جاهزة متوافدة متقابزة،
تخسى القيوش العاجزة تخسى حكومة السلام،
الأحمر نار نار والبحر الأبيض حار حار، وضع توقد واستعار يسحب ويتخيط كمان،
كل المضايق والجزر بعد عندها لعبة تنفجر، بعد الكهبة تستعد اللي ارتقد كل الأنا،
من الصعد إلى الصعيد الموت الأزول والمبيد، طامة اليوم الشديد تزيد لهبة والضرار،
كل البوارق والسفن
كل القرى كل المدن،
تحترق بات الطحن
من سلم يصبح حطام،
وحال تبدأ تلعبين ووابقي حامل عشب، هذا هو القول المصيب كلام ما بعده كلام،
قامت على الحلف الطاقة والطاغية والمعتادة الثالثة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور علي. في غزة ملامح تمديد لوقف إطلاق النار أشار إليها المبعوث الأمريكي ستيف فيتكوف في تصريحات له، وذلك بالرغم من مواصلة الاحتلال حصاره لقطاع غزة. كيف يمكن النظر للحراك الأمريكي على مستوى قطاع غزة اليوم؟ هل يمكن التعويل على هذا الحراك بعد السيل من التصريحات على مستوى الإدارة الأمريكية استهدفت فيها الوجود الفلسطيني في قطاع غزة؟
طبعا يعني ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية بالتنسيق مع يعني حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة في إعطائه المزيد من الفرص والتغطية على مناوراته في موضوع إفشال اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل ومماطلته إلى اليوم يعني في موضوع التفاوض حول المرحلة الثانية والالتزام بموضوع وقف إطلاق النار التام في قطاع غزة. الطروحات الأمريكية هي تهدف إلى احتواء الوضع وعدم يعني انفجار الاتفاق بشكل كامل، ولكن مع إعطاء يعني فرص للعدو الإسرائيلي أن يستفيد من إخراج المزيد من الأسرى وجثث المقاتلين الأسرد في غزة. وبالتالي هذه يعني مماطلة تريد أن تسوف الأوضاع في داخل غزة من أجل إعطاء يعني تبريرات لبقاء يعني الجيش الإسرائيلي في مناطق ما زال لم ينسحب منها بموجب الاتفاق، وخصوصا في المرحلة الأولى وفي فترة 50 يوما يجب أن يكون قد انسحب من عدة نقاط داخل غزة، لا سيما في محور فيلادلفيا وشرق شارع وأوتستراد صلاح الدين في مناطق نتزاليم وغيرها. كل هذه المناطق ما زال العدو الإسرائيلي يحاول أن يمدد بقاءه ويحاول أن يستفيد من مماطلة بأنه لم ينتقل إلى المرحلة الثانية وبأنه لم يفاوض بعد ولم تنتهي المفاوضات في هذا الموضوع، مع أنه أرسل وفدا تفاوضيا إلى الدوحة من أجل يعني الحديث عن موضوع المرحلة الثانية، موضوع زيادة تبادل الأسرى، وخصوصا هو يضع شروط جديدة في هذا الموضوع. الإسرائيلي اليوم تمديد وقف إطلاق النار يعني لا يلغي حق الفلسطينيين في موضوع الاتفاق على المرحلة الثانية، المرحلة النهائية أيضا في موضوع الانسحاب الكامل، في موضوع عودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين، فضلا عن موضوع فتح المعابر وإدخال كل المساعدات والبضائع ويعني الأمور اللازمة والحيوية استمرار الشعب الفلسطيني في البقاء وتثبيته في أرضه. هذه مسألة يعني اليوم هناك رعاية أمريكية، تنسيق أمريكي في هذا الموضوع بشكل أساسي لكي يضغط ويلتف على المنجزات التي حصل عليها الشعب الفلسطيني في موضوع الاتفاق. هم لا يريدون الذهاب إلى الحرب وإعادة فتح النار، ولكن هم يريدون أن يأخذوا في التفاوض وفي السياسة ما عجز عنه الإسرائيلي في الميدان العسكري والقتالي.
طيب، مقترحات فيتكوف عبرت عنها حماس بأنها أرضية للتفاوض وليست حلا، ماذا عن موقع المقاومة اليوم؟ ماذا في معادلاتها على مستوى التعامل مع الإدارة الأمريكية؟
طبعا يعني هي تنطلق المقاومة من حقها في الدفاع عن نفسها، في الدفاع عن شعبها، من الاستفادة من منجزاتها في موضوع الصمود وخلال فترة أكثر من 15 شهرا. نعم. من التضحية و دفع يعني الأثمان الغالية في هذه الحرب، لا يمكن أن تفرط بها بشكل سهل ضمن مناورات إسرائيلية وأمريكية للاستحواذ على مستقبل غزة، وخصوصا أن هناك مشاريع سياسية وخطط، خطة القاهرة وخطة الأمريكيين وخطة يعني الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، هناك خطط متعددة في هذا الموضوع لمنع من عودة حماس إلى المشهد السياسي والحكم في هذا الموضوع، في ظل أن هناك مناورات سياسية لإعادة يعني السلطة الفلسطينية إلى غزة، والحديث عن عودة محمد دحلان إلى المشهد السياسي. نعم. وإبعاد حماس في هذا الموضوع، وهناك مناورات يعني في هذا السياق كثيرة ومتعددة. لذلك يعني اليوم الصمود الأسطوري الذي حصل في داخل غزة لا يمكن التهاون به من خلال طروحات ومناورات مؤقتة التفافا على الاتفاق الذي حصل في 19 كانون الثاني يناير. وبالتالي اليوم العدو الإسرائيلي يجب أن يلتزم بما وقع عليه من اتفاق، لا أن يناور وأن يتخلى عن التزاماته في هذا السياق. لذلك المقاومة اليوم هي تسعى للصمود السياسي كما صمدت عسكريا بمواجهة عدم يعني محاولات وعدم السماح لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من سرقة هذه الإنجازات والذهاب إلى تطويق وحصار المقاومة في داخل غزة بانقلاب على الاتفاق أو بمشاريع جديدة أو بتصورات من شأنها نزع المكاسب السياسية والأمنية التي حصل عليها الشعب الفلسطيني في غزة في إطار عملية الاتفاق التي حصلت برعاية أمريكية قطرية ومصرية.
طيب في الوقت الذي تلوح فيه الإدارة الأمريكية بورقة الحل على صعيد قطاع غزة بالطبع وسط مواصلة الحصار من قبل الاحتلال، استهداف أمريكي لليمن اليوم الذي لوح بإعادة تفعيل الإسناد لغزة في حال لم يرفع الحصار من قبل الاحتلال عن القطاع، ماذا تحمل رسائل واشنطن اليوم تجاه اليمن وماذا عن تداعيات عدوانها؟
طبعا هناك عدة رسائل يعني العدوان الأمريكي على اليمن، وخصوصا يعني يعد هذا الموضوع انقلاب على سياسة ترامب الذي يحاول أن يهدئ المنطقة ويوقف الحروب، وإذا به يشعل الحروب مجددا ويؤكد على أن هناك لا فرق يعني ما بين الديمقراطيين أو الجمهوريين في الولايات المتحدة الأمريكية، لا بايدن ولا ترامب هما في نفس السياق في إطار منهجية واحدة في استثارة الحروب وإحراق المنطقة وأشعال المنطقة بحروب. عاد اليوم ترامب إلى عسكرة البحر الأحمر توجيه رسائل مباشرة إلى اليمن بعدم إسناده لغزة، وخصوصا التهديد في وقف الملاحة الإسرائيلية إلى داخل الموانئ الصهيونية. وبالتالي هذه مسألة يعني بدأ ترامب اليوم يضغط مباشرة من خلال استخدام يعني العدوان بالقصف على كل مديريات ومحافظات اليمن من أجل إضعاف القدرات، من أجل يعني زراعة اليمن وإخراجه بالقوة من المعادلة في موضوع دعم غزة. أيضا هي رسالة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في التفاوض مع الكيان مع الولايات المتحدة الأمريكية، بأن ترامب اليوم يضغط على حلفاء إيران في المنطقة، وبأنه يعتبر نفسه في نفس السياق بأنه يضرب المقاومة وحركات المقاومة في المنطقة، وهو اليوم يعتدي على اليمن كشريك وكحليف في إيران في المنطقة، وبالتالي هو يريد أن يحاصر إيران بعدم وجود أي نقاط قوة في هذا الحلف المقاومة ومحور القدس. وبالتالي هذه مسألة يعني يحاول ترامب أن يضعها في إطار وفي نصب الضغط وتطويق إيران من كل الاتجاهات لكي تذهب مرغمة في إذعان وفي ضغط كبير لتوقيع اتفاق لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وتنازل إيران عن كثير من الملفات، وخصوصا أنه يريد أن يتحدث عن ملفات سياسية وملفات مرتبطة بالصراع مع العدو الإسرائيلي بعيدا عن مركزية الملف النووي الإيراني، وخصوصا أن إيران هي قالت لن أتجاوب في أي ملف آخر خارج إطار ملف النووي، والذي هو يعتبر بطبيعة الحال حق من حقوق سيادية لإيران في التعاطي مع كل المحاولات الدولية لحل هذه الأزمة، وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تراجعت عن الاتفاق في العام 2018 بعدما وقع في العام 2015، وهذه مسألة أصبحت واضحة أن كل السلوك الأمريكي في المنطقة يهدف إلى ضرب محور المقاومة، إضعاف محور المقاومة دولة ثم دولة ومحور ثم محور وأيضا حركة خلف حركة. وبالتالي هذه السياسة وهذه المنهجية أصبحت واضحة أن الرسائل المتعددة في اليمن، أن التهديد المباشر لليمن وإخراجه من الصراع، إخراجه من هذا المحور، إخراجه من التضامن مع حركات المقاومة سواء في لبنان أو في غزة، هذه مسألة أكد عليها اليمنيون بأنهم لن يتراجعوا عن إسناد غزة وعن إسناد لبنان، بأنهم يعني إذا أراد التحدي يعني ترامب إذا أراد التحدي في البحر الأحمر فهم جاهزون لردة فعل كبيرة وقاسية. وبالتالي اليوم يقولون بأنه فلينتظر ترامب ردة فعل اليمنيين الكبيرة والقوية والشديدة في البحر الأحمر، كونه ذهب باتجاه عسكرة يعني البحر الأحمر وهو يهدد الملاحة يعني التجارية والدولية لا اليمن، لأن اليمن لم يتحدث بتهديد ضد التجارة الدولية، إنما اليوم ما يقوم به الأمريكي والبريطاني في هذا العدوان من تداعياته ونتائجه ستكون يعني تأثير على التجارة الدولية، وبذلك يكون يعني ترامب قد أقحم نفسه في حرب مستعرة. هو كان يقول بأنني أريد أن أنهيها ولا أريد أن أذهب إلى الحرب، وأريد أن أوقف الحروب في المنطقة، وأريد أن أسهل الحركة التجارية والنفطية في البحر الأحمر وغيرها.
طيب دكتور، ما التوقعات إذن حيال التطورات في المنطقة على أرضية مجريات ما نشهده في غزة، في جنوب لبنان، في اليمن؟ حسب متابعتكم، ما الذي ستفرزه هذه التطورات على صعيد المنطقة؟
يعني أن لغة التوتير ولغة المواجهة والعدوان سيقابلها ردة فعل كبيرة جدا من دول محور المقاومة ومن حركات المقاومة، سواء في لبنان، في غزة، حتى في سوريا ما تقوم به الاحتلال الإسرائيلي، ما يقوم به في سوريا أيضا وسيلقى ردا. في اليمن أيضا ما قام به العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن سيلقى ردا بحكم حق يعني اليمن بالدفاع عن نفسه وعن سيادته، وأنه تجاوز القانون الدولي في ذلك. لم تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بحرب مشروعة، لا من قرار المجلس الأمن ولا الأمم المتحدة ولا من أي منظمة دولية، هي أتت بنفسها لكي تحمي ربيبتها إسرائيل، وخصوصا أن اليمن اليوم يعني هدد الملاحة الإسرائيلية ومنع عبور السفن، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستعيد هيبتها في المنطقة، تريد أن تستعيد الردع، حالة الردع التي كانت سابقا وأفقدها اليمن ذلك من خلال إفشال حلف الازدهار وإفشال كل الوجود الأمريكي في البحر الأحمر وهروب كل حاملات الطائرات التي كانت موجودة، سواء طائرات روزفلت أو ترومان أو غيرها، وهي اليوم عادت ترومان لكي تواجه وتقوم بالاعتداء على الأراضي اليمنية، وهي اليوم تنتظر يعني ردود الفعل اليمنية ضد هذا العدوان. سنشهد تسخين للمنطقة، وخصوصا أن اليمن هدد حتى الدول المشاركة، الدول العربية المشاركة في هذا العدوان، إذا ما حصل هناك تأكيد من مشاركة لدول العربية لا سيما الإمارات والبحرين وقطر، وخصوصا أن هناك معلومات أن بعض الطائرات الأمريكية خرجت من مطار أو قاعدة الظفرة في الإمارات، وبالتالي هل يتوسع العدوان، هل يتوسع رد الفعل على العدوان من قبل اليمنيين ضد دول عربية فضلا عن أمريكا وبريطانيا في البحر الأحمر؟ هل يحصل انفجار في المنطقة تشارك فيها دول أخرى؟ هل تستعيد الجماعات الأخرى سخونتها لا سيما في غزة وفي لبنان؟ مشهد المواجهة مجددا، كل ذلك هو مرهون بالسياسات الأمريكية. ماذا تريد من المنطقة؟ هل تريد أن تشعل المنطقة أم تريد أن تحدث التوازنات والهدوء في المنطقة؟ وهذا بطبيعة الحال رهن لموازين القوى التي بطبيعة الحال لن تقبل بالعودة إلى الهيمنة الأمريكية للمنطقة.
نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لكم. شكرا.
أذلوا كل صهيوني، أنا أدعوك يا ربي أعن إخواني في ديني، بخير النصر تنزله على الشعب الفلسطيني، على الشعب الفلسطيني.
طابت أوقاتكم بكل خير أيها الأحبة الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا تحت عنوان من غزة إلى اليمن، عدو واحد وعدوان واحد، وطبعا يعني حسم المفاوضات واقع غزة لجهة وقف إطلاق النار، وأيضا تصعيد واشنطن اليوم تجاه اليمن وانعكاسات تطورات المنطقة على مستقبلها. ونتابع في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم، ونبدأ من اليمن حيث استشهد وأصيب نحو 132 مدنيا في اليمن من بينهم نساء وأطفال في حصيلة غير نهائية للعدوان الأمريكي البريطاني على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات يمنية عديدة. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية بأن هذه الحصيلة غير نهائية وأن ضحايا معظمهم من الأطفال والنساء، مشيرا إلى أن البحث ما زال جاريا لانتشال الضحايا. وأعرب المتحدث عن إدانته واستنكاره لجريمة استهداف المدنيين ولأعيان المدينة، معتبرا أنها جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف لسجل تحالف الشر الإجرامي وانتهاكا صارخا للقوانين، لكل القوانين والمواثيق الدولية. إلى ذلك أكد المكتب السياسي لحركة أنصار الله أن العدوان لن يمر دون رد. وأضاف المكتب في بيان أن القوات المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد، فيما أفاد مصدر يمني رفيع بأن العدوان يأتي لحماية الكيان. المصدر اعتبر الغارات الأمريكية بمثابة رسالة من إدارة ترامب إلى اللوبي الصهيوني بأنه مستعد لحمايتهم، وأكد أن العدوان لن يمر دون رد، وقد ينتقل اليمن إلى مراحل جديدة في إسناده لغزة وردا على العدوان. من جهته شدد عضو المكتب السياسي في حركة أنصار الله محمد البخيتي على أن العدوان الأمريكي غير مبرر لأن عمليات الحركة استهدفت الاحتلال. البخيتي أكد في مقابلة لإذاعتنا أنه من المرجح أن تتكرر الضربات للكيان الصهيوني ولحصاره، وأن الرد على العدوان آت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا العدوان الأمريكي هو عدوان غير مبرر، لأن عملياتنا العسكرية هي تستهدف الكيان الصهيوني دون غيره، لأنه لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار وعاد لمحاصرة غزة. وإذا ما استمر هذا الحصار فهذا يعني أن آثاره ونتائجه الكارثية على أبناء غزة ربما تكون أكثر بكثير من القصف المباشر من الكيان الصهيوني. وربما هذه سياسة أمريكية إسرائيلية جديدة لقتل أبناء غزة بصمت. وطالما وأن هناك اليوم عدوان أمريكي فلا بد أن يكون هناك رد على أمريكا، ويتم الإعلان عنه في حين عن طبيعة هذا الرد وبعد تنفيذ العمليات. والجميع يعرف أننا صادقين فيما يتعلق بالرد على أي عدوان. ونؤكد على أن موقف اليمن هو موقف أخلاقي وإنساني وديني، والذين يعتبرون أن هذا الموقف اليمني هو موقف مغامر وموقف متهور، نقول لهم أن من يتخاذلوا ومن تواطؤوا مع الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي هم المغامرون، لأننا إذا تخلينا عن أداء واجبنا الجهادي في نصرة إخواننا في غزة فهذا يعني أننا سنخسر آخرتنا ونخسر أيضا دنيانا. وبالتالي لابد أن يكون هناك تحرك من أجل وقف العدوان على غزة وعلى فلسطين عموما. كان الموقف اليمني مؤثرا، ولولا الموقف اليمني لما تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وما شجع الأمريكي والبريطاني وكذلك الإسرائيلي على الاستمرار في العدوان على غزة هو التخاذل العربي والإسلامي. وبالتالي فموقفنا اليوم هو سيكون مؤثر، لأنه إذا صمتنا فهذا يعني أننا تركنا للكيان الصهيوني فرصة تجويع غزة، وستكون نتائج ربما كارثية أكثر من العدوان المباشر. وبالتالي موقفنا مؤثر. صحيح أن موقفنا ليس حاسما، وهذا نتيجة للتخاذل العربي والإسلامي. فلو أن كل الدول العربية والإسلامية تحركت ولو حتى من باب المقاطعة الاقتصادية فعندها سيكون هذا التحرك تحركا حاسما، ونحن على ثقة بتحقيق النصر، ونحن مطمئنين ونحن نخوض هذه المعركة مع أمريكا وبريطانيا وكذلك الكيان الصهيوني، لأننا قد أمنا من عذاب الله سبحانه وتعالى ألا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. وفي النهاية ما حل من موت. والله نحن نستغرب لماذا يخاف العرب والمسلمين من المواجهة مع أمريكا، رغم أنه في النهاية هناك موت، فما بالكم وهناك جنة ونار. كان ينبغي أن يكون المسلم أكثر سرعة في التحرك لمواجهة هذا العدوان.
أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن الذي أسفر عن ارتقاء شهداء. حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان أكدت أن العدوان يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي عبر الاعتداء على سيادة اليمن واستقراره، معربة عن تضامنها الكامل مع اليمن وشعبه. وثمنت خطوات اليمن الداعمة لصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية. بدورها رأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن هذا العدوان دعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني. وأكدت الحركة في بيان أن العدوان على اليمن يأتي من أجل حماية هذا الكيان وفي سياق الاعتداء على كل من يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الوحشية. وأعربت الحركة عن اعتزازها بالموقف اليمني الذي جسد موقفا عربيا وإسلاميا أصيلا عبر نصرة غزة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته. بدورها شددت لجان المقاومة الشعبية على أن العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن يأتي في إطار الانحياز الأمريكي إلى كيان الاحتلال والدفاع عنه. من ناحيتها أكدت حركة المجاهدين أن العدوان على اليمن يأتي بعد الفشل في وقف الحصار البحري الذي فرضه هذا الكيان على الكيان، مشددة على أن الاحتلال والولايات المتحدة وحلفاؤهما لن يفلحوا في كسر عزيمة اليمن أو استعادة الردع أو ترميم هيبة الكيان وصورته اللتين تم تمريغهما بفعل ضربات المقاومة الباسلة. من جهتها أكدت حركة الأحرار أن العدوان على اليمن يعد حربا بالوكالة على الكيان الصهيوني وانحيازا واضحا وفاضحا للإدارة الأمريكية والأوروبية على حساب الدم الفلسطيني والدم اليمني. في غزة استشهد 9 فلسطينيين بينهم صحفيان جراء استهداف طائرات الاحتلال سيارة تابعة لمؤسسة خيرية عند مفترق العطار في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وضمن الانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار، أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها بشكل مكثف في بحر وسط القطاع، بينما استهدفت مسيرة للاحتلال منطقة حي تل السلطان غربية مدينة رفح في الجنوب. وفي السياق ذاته أفاد الدفاع المدني في غزة بأن طواقمه لليوم الثاني على التوالي تقوم بنقل جثامين 13 شهيدا بينهم 3 مجهول الهوية تم دفنهم داخل أسوار مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال حرب الإبادة. وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة جراء حرب الإبادة الجماعية، ارتفع عدد الضحايا إلى 48,524 شهيدا وأكثر من 112,000 جريح منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. أفادت تقارير إعلامية أن مسؤولين أمريكيين وصهاينة قالوا إن واشنطن وتل أبيب توصلتا مع مسؤولين من 3 حكومات في شرق أفريقيا لمناقشة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها بموجب خطة ما بعد الحرب التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعكس هذه الاتصالات مع السودان والصومال ومنطقة الصومال الانفصالية المعروفة بأرض الصومال تصميم واشنطن وتل أبيب على المضي قدما في خطة أدينت على نطاق واسع وأثارت قضايا قانونية وأخلاقية خطيرة وفق ما جاء في التقارير. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
برغم تراجع الحديث عن خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لأن الجانبين الأمريكي والصهيوني لم يتراجع عن هذه الفكرة بعد أن انتقل إلى مرحلة التخطيط والعمل من خلف الستار على إقناع دول بالقبول باستقبال هؤلاء الفلسطينيين على أرضها كما حصل مع السودان والصومال. أوساط العدو رأت أن العمل على هذا المشروع لا يزال قائما بقوة وأن هناك خيارات عديدة أمام تل أبيب واشنطن لتنفيذه.
أنا أستطيع أن أفهم من أين جاء مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إلى السودان والصومال، وذلك في إطار فكرة إعادة مهاجري العمل إلى السودان وأريتريا. وهنا لو افترضنا أن بعض المناطق في الصومال ذات الحكم الذاتي ستحصل على ما يكفي من الإغراءات من الولايات المتحدة، فربما توافق على ذلك.
مصلحتنا هي أن يتم تهجير الفلسطينيين من غزة، وهذه مصلحة الفلسطينيين كي يغادروا إلى حياة أفضل. وإذا كانت هذه خطوة كبيرة تريد من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية وترامب حل هذا الموضوع، فمن الممكن جمع أموال دولية لتهجيرهم إلى الصحراء الغربية في المغرب والتي دعمنا ضمها إلى المغرب، فمن الممكن أن نبني لهم هناك بنية تحتية وحياة جيدة تشجيعا لذلك.
خبراء ومعلقون صهاينة رأوا أن فكرة التهجير غير واقعية وغير قانونية، ولن ينجح نتنياهو وترامب في تحقيقها لأن الفلسطينيين لن يوافقوا على الخروج من أرضهم.
فكرة تهجير الفلسطينيين فكرة سخيفة، وعلى ما يبدو أن الرئيس الأمريكي كان يقصد دفع مصر والأردن لطرح اقتراح من قبلهم، وهذا نوع من المفاوضات التي أجراها. لا أحد يستطيع فعل ذلك ولن تخرج الأفكار حول ذلك بأي نتيجة، فالفلسطينيون الموجودون في غزة لن يهاجروا إلى أي مكان.
يوجد في غزة أكثر من 1,200,000 فلسطيني، بينهم 450,000 غزاوي من السكان الأصليين. وعندما كنت أجول في غزة وسألت طفلا هناك من أين أنت، يقول لك من المجدل، وهل تعلمون ما هي المجدل؟ إنها عسقلان، فهم يعيشون كل حياتهم أنهم من عسقلان، ويا ليتهم يقبلون بالهجرة إلى الصحراء الغربية أو إلى أي مكان آخر، لكننا غير قادرين على ذلك.
يشار إلى أن ترامب قال مؤخرا إن أي فلسطيني لن يهجر من قطاع غزة، وقد اعتبرت الأوساط الصهيونية أن ترامب قصد التهجير القسري، لكنه لا يزال يعمل على تهجير الفلسطينيين طوعا، خصوصا مع رفضه للمشروع العربي لقطاع غزة.
ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طول كرم ومخيميها في الضفة الغربية منفذة حملات المداهمة والتفتيش، وأقدمت على إحراق وتفجير منازل في مخيم نور شمس شمالي الضفة. واقتحمت قوات الاحتلال أحياء متفرقة من مخيم طول كرم وأجبرت سكانا على مغادرة منازلهم بالقوة، وذلك ضمن عدوانها المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم 48 على التوالي. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية في اتجاه طول كرم ومخيميها مرورا بشوارعها الرئيسية، واعترضت حركة تنقل الفلسطينيين والمركبات، فيما عززت من آلياتها وجرافاتها الثقيلة أمام المباني التي تستولي عليها في شارع نابلس وتحولها لثكنات عسكرية، وفي محيط مخيمي طول كرم ونور شمس. وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طول كرم ومخيميها، والذي أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيا بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر 8، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات ونزوح قسري لأكثر من 12,000 مواطن من مخيم نور شمس و12,000 آخرين من مخيم طول كرم. في السياق نفسه أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص على الفلسطينيين خلال اقتحامها قرية شقبة غرب رام الله بالضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل وأطلقت الرصاص الحي، واعتقلت شابا خلال اقتحام بلدة السعير شمال الخليل، وكذلك اعتقلت 3 شبان من بلدة سلوات شمال شرق رام الله، وفلسطينيين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وفي قرية بيت دجن شرق نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان فلسطينيين. سمعين الكرام، رغم تأكيد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو عدم النية بالمطلق بالانسحاب من النقاط 5 التي يحتلها كيانه في لبنان، واصلت المعارضة ومستوطنو الشمال حملتهم على الحكومة متهمين إياها بالتفريط بأمنهم. طلال حمد والتقرير التالي.
تتوالى المعطيات التي تكشف الحدود التي يرسمها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو لإطار المفاوضات مع لبنان، فبعد تراجع الضجيج حول الرغبة في جار لبنان إلى مسار التطبيع مع تل أبيب، عاد نتنياهو ليضع ضابطة جديدة لعملية التفاوض، وهي عدم القبول مطلقا ببحث الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة، ما يفرغ التفاوض من محتواه بعد أن بات نتنياهو محاصرا بمزايدات المعارضة الداخلية التي تدفعه إلى إظهار التشدد وعدم التنازل مقابل لبنان.
وجه رئيس الحكومة رسالة أنه لا توجد أي نية للانسحاب من النقاط الخمس في لبنان، لأنها تمثل نوعا من المنطقة العازلة والتي يجب على إسرائيل أن تبقى فيها، وهو يقول إن لبنان لم يعد لبنان الذي عرفناه، إنما لبنان آخر. فهل يدلنا هذا على شيء ما حول الاتفاق الذي يجري العمل عليه في إسرائيل؟
أنا أريد أن أذكر برئيس الحكومة في السنوات الأخيرة الذي سمح لحزب الله أن يصل إلى حيث وصل، وظهر كأنه بطل كبير عندما اعترض حول اتفاق الغاز، رغم أن الأمر لم يكن حول 11 نقطة حدودية التي هو مستعد للتفاوض حولها الآن. وحتى داخل ائتلافه الحكومي نحن نسمع أصوات أعضاء كنيست يقولون أننا لن نتخلى عن شيء من هذه النقاط 11، ولن نتنازل عن مليمتر واحد، ولن نصوت بالقبول على ذلك.
مسار المفاوضات أيضا قوبل بتحفظات من قبل مستوطني الشمال الذين رأوا أن الحكومة تمعن في تقديم التنازلات بعد أن فشلت في ضمان أمنهم في الشمال في الماضي والحاضر.
مع الأسف الشديد أنا لا أرى أي توجه نحو التطبيع مقابل لبنان، وأنا لا أعتقد أن إسرائيل تصوب بشكل جيد، وهذا ليس الاتجاه السليم والذي كان يجب أن يكون مختلفا. فالتطبيع غير وارد ولا يجب على أحد أن يضلل الجمهور، فهذا غير مطروح على جدول الأعمال. وأعتقد أن الشمال لن يعود كما كان، رغم أنني سأكون سعيدا مع عودة السكان، لكن الأمر ليس على هذا النحو. فالحكومة الإسرائيلية الفاشلة والضعيفة لم تنجح في معالجة وضعنا أثناء الحرب ولا حتى حاليا.
أوساط المستوطنين تحدثت أن قرابة 40% من مستوطني الشمال لم يعودوا حتى الآن، وأن هناك جزءا منهم لن يعود أبدا بسبب عدم ثقتهم بمستقبل الوضع الأمني وشعورهم بتخلي الحكومة عنهم.
وبهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، من غزة إلى اليمن، عدو واحد وعدوان واحد. محور حديثنا كان في هذا اللقاء مع الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، مشكورا على هذه المداخلة. كما تابعنا سلسلة من التقارير والأخبار عن آخر التطورات في ساحاتنا الساخنة. في هذا بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تستمعون الآن إلى المحاضرة الإسلامية يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة: الإمامة، الجزء الأول. وقتا طيبا ونافعا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا